يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الأنبياء، هذه السورة التي هي موعظة توقظ الغافل من غفلته، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. توقفنا في هذه السورة عند نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، فبعد أن ذكر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن الله جل وعلا نجاه من قومه لما كادوا له وأرادوا أن يحرقوه بالنار، قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هاجر إبراهيم مع زوجته سارة، والذي أسلم من قومه ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام، فهاجروا جميعا عليهم الصلاة والسلام إلى بلاد الشام، من العراق إلى بلاد الشام. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. يثني على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الله تعالى شأن نبيه لوط، وهو الذي هاجر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تتمة لهذه القصة، فقال جل وعلا: ولوطا آتيناه حكما وعلما. حكما يعني فصلا بين الناس، وتمام الحكم بالنبوة. إذا أيد القاضي والحاكم بالنبوة فيحصل له تمام الحكم والفصل، فإذا أخطأ يمكن أن ينزل الوحي فلا يقره، كما في قصة مثلا بني أبيرق مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى وحيا ففضح هؤلاء المنافقين كما في سورة النساء. فالحكم يدخل فيه النبوة، والحكم بين الناس كما عرفنا تمامه بالنبوة. آتيناه حكما ثم قال وعلما، هذا يدلك على أن أصل هذا الحكم وأصل النبوة العلم، وهذا فيه بيان فضل العلم وأن النبوة راجعة إلى العلم. ولوطا آتيناه حكما وعلما، تما قال نبوة ورسالة بل قال حكما وعلما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك لأمته العلم، ميراث الأنبياء العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. قال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وهي قرية ماذا؟ أين نزل لوط هناك ببلاد الشام؟ ما اسم قرية لوط التي نزل فيها؟ سدوم، نزل بسدوم، فهذه القرية هي قرية سدوم. تأمل، ما قال نجيناها من المدينة، ما عبر بالمدينة هنا، لأن المدينة تدل على، هذه الكلمة تدل على انتظام الأمور، فهذه قرية، وقرأ هذه المادة تدل على الجمع، فأهلها جمعوا الشر وعندهم نهمة وحرص على جمع المال، فكانوا يعتدون على السائرين في الطرقات وينهبون أموالهم ويفعلون بهم الفاحشة والعياذ بالله. قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. تأمل ما قال: ونجيناه من أهل القرية الذين كانوا يعملون الخبائث. جعل القرية إيش؟ هي التي تعمل الخبائث، والمراد من الذي يعمل؟ أهل القرية. هذا فيه مبالغة، كأن هذه القرية والعياذ بالله حقا كما قال الله تعالى يعني قوم سوء، الفساد انتشر في كل بيت من بيوت هذه القرية، فكأنها هي التي تعمل الخبائث والعياذ بالله. قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قوم سوء، والسوء هو الأمر القبيح، فاسقين خارجين عن طاعة الله جل وعلا. فهذه القرية كانت تعمل الخبائث وهي عمل قوم لوط والعياذ بالله. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هؤلاء قوم الإخوة انتكست فطرهم، أصبحوا أقبح من الحيوانات والعياذ بالله. فكانوا يعملون الخبائث، ولذلك الله تعالى عاقبهم عقابا شديدا. فأنزل عليهم، أمطر عليهم حجارة من السماء، قال: فجعلنا عاليها سافلها، لأن فطرهم منكوسة فنكس الله تعالى قراهم، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. كما صبوا ماء الحياة في غير موضعه فحول الله تعالى ماء الحياة الذي ينزل من السماء حوله حجارة، فالجزاء من جنس العمل. واليوم تجد العجب، يعني تأتي قوانين في دول غربية بجواز نكاح المثلين والعياذ بالله، يقرون هذا في قوانينهم وأن هذا من تمام الحرية ويتبجحون بهذا والعياذ بالله. والمصيبة الكبرى أن يفتي بذلك بعض من ينتسب إلى الإسلام، يفتي بذلك. هناك فتوى من أحد المشايخ والعياذ بالله طلع ويقول الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم، يستدل بهذه الآية على جواز نكاح المثلين والعياذ بالله. يعني أي إسلام وأي دين عند هذا الرجل؟ يعني يبيح عمل قوم لوط بكتاب الله والعياذ بالله. يعني أي درجة يصلها هذا الإنسان في الضلال والعياذ بالله. وهذه فاحشة الإخوة خطيرة جدا إذا انتشرت في المجتمعات والعياذ بالله، تؤذن بحرب من الله وفساد عريض. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن حد من يعمل هذا العمل القتل، أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول إذا كان راضيا والعياذ بالله. هذه فاحشة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أهلينا وذرياتنا أجمعين، لأن هذا الإخوة شيء يتفطر له القلب، شيء والعياذ بالله يوجد بين الشباب في المدارس، وتعرفون مثل هذه القضايا والعياذ بالله. فمثل هذا ينبغي أن يحذر منه المسلم، يحذر يعني من يقوم عليهم من يعني أولاده، ينبههم إذا وصل الولد يعني قريب سن البلوغ لابد أن يفهم هذه الأمور. الآن الدنيا مفتوحة، الدنيا مفتوحة شئنا ما بينا، في وسائل الإنترنت والاتصال ما تدري، يرى كل شيء. فلابد من التحذير، لابد من الحصانة، لابد من الترهيب، لابد من الترغيب. اربط قلب أولادك دائما بالله، الله يراكم أينما كنتم، عودهم دائما على ذكر الله، واصطحبهم إلى المسجد حتى تحفظهم، يحفظهم الله جل وعلا. فلابد أن يفهم الولد الناشئ مثل هذه القضايا حتى يحذرها، وإذا ما سمعها منك سيسمعها من غيرك. فلابد أن تكون يعني صريحا في مثل هذا الباب، ولا يعني حياء أو خجل في مثل هذه الأمور، وتبين له يعني المقصد من هذه الشهوة في الإنسان والطريقة الصحيحة، العلاقة الشرعية من الزواج. يعني إذا وصل الولد مثل أو البنت قريب سن البلوغ لا بد تفهم هذه الأمور، ما يكون مغفلا يستغفله رفقاء السوء والعياذ بالله. قال وأدخلناه في رحمتنا، فالرحمة هي المأوى، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ولهذا يعني نجا أو نجى الله تعالى لوط، ويعني قليل من يعني آمن معه وأهله، حتى قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط والعياذ بالله، حقا قرية كانت تعمل الخبائث. قال وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم أيضا تلاحظ قصة نبي الله نوح تأتي هنا تشبه ما ذكره الله عن لوط عليه الصلاة والسلام، أن الله نجاه أيضا ونصره. قال ونوحا إذ نادى من قبل، ما إعراب نوحا؟ يعني واذكر نوحا، حسنت، ونوحا إذ نادى من قبل، كما قال الله جل وعلا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي إني مغلوب فانتصر. فنادى من قبل، من قبل من؟ من قبل لوط وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وهذه الكلمة تدل على أن نصرة الله تعالى لأنبيائه هي سنته، فسنته الماضية. فنوحا أيضا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. من الكرب العظيم وهو ماذا؟ ماذا؟ الغرق والطوفان الذي عم الأرض في زمن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الكرب العظيم قالوا من تكذيب قومه، يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. فهذا كرب عظيم على النفس، هذه شدة عظيمة على النفس، أن يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا ثم لا يؤمن به إلا قليل. فنجاه الله تعالى وأهلك الظالمين. قال فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه، ماذا قال الله تعالى؟ ونصرناه على ولا من؟ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. فعل نصرناه الأصل أن يتعدى بماذا؟ بعلى. تقول نصرنا الله على الكفار وانصرنا على القوم الكافرين، هذا الغالب والأصل. لكن تأمل هنا قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا ماذا يسمى؟ قاعدة ماذا؟ وين اللي يحضرون دورة التفسير مقدمة التفسير؟ تضمين، أحسنت، هذه قاعدة التضمين. إذا رأيت الفعل تعدى بحرف لا يتناسب في الغالب مع الفعل، فتعرف أن هناك فعل آخر مضمن في الفعل يتناسب مع الحرف، يتناسب مع الحرف. فيعني مثل، أعطيكم مثال أوضح، مثل عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها العين، أنت تشرب منها ولا تشرب بها؟ تشرب منها، تشرب من عين الماء. فلما يقول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يعني ماذا؟ تضمن الفعل فعلا آخر يتناسب مع فعل الشرب ويتناسب مع حرف الباء، يعني عينا يشرب ويرتوي ويتلذذ بها، فيرتوي بها ويتلذذ بها، هذه معاني زائدة مضمنة في هذا الفعل. كيف عرفت هذا؟ لوجود الحرف الذي يتناسب مع هذه الأفعال، وهذا من بلاغة القرآن. فيكون المعنى يشرب ويتلذذ بها ويرتوي بها. كذلك هنا ونصرناه من القوم، هنا ماذا تضمن؟ نجيناه، نصرناه ونجيناه وخلصناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. لأن الإنسان قد ينتصر على أعدائه، لكن إيش؟ العدو ينال منه ويؤذيه ويضره. لكن هنا الله تعالى نجى نوح عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه نجاة تامة، نصره نصرا تاما. قال ونصرناه، يعني نصرناه وخلصناه ونجيناه فلا يؤذى من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. إنهم كانوا قوم سوء، يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلا يستجيبون. فهؤلاء قوم قست قلوبهم حتى ماتت. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، حتى ابن نوح الكافر وما آمن معه إلا قليل. وتلاحظ هنا الله تعالى ذكر يعني في قصة قوم لوط وقصة قوم نوح نجاة الله تعالى لأنبيائه، أن الله ينجي أنبياءه ويهلك من خالفهم. فالله أعلم هنا أشار في قصة هذين النبيين الكريمين عليهم الصلاة والسلام إلى سنة الله تعالى مع أنبيائه. انظر كيف يعني لما ذكر الله قصص الأنبياء، بدأ بقصة موسى وهارون وعرفنا أن هذا يتناسب مع مقصد السورة الأصيل، وهو مقصود ماذا؟ الإيقاظ من الغفلة. فذكر أن الله آتاهما الشرائع، الشريعة العظيمة، الفرقان والضياء، ذكر، كلها كلمات يعني تخرج الإنسان من الظلمات وتوقظه من الغفلة. ثم ذكر قصة نبي الله إبراهيم وأطال فيها لأنها تتعلق بأصل مقصد السورة وأصل رسالة الأنبياء، وهي ماذا؟ تقرير التوحيد. وجاء فيها تقرير التوحيد والتحذير من الشرك بأسلوب فيه قوة يوقظ الغافل حقا من غفلة الشرك، حتى كسر الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، إلى ما مر معنا في الآيات. ثم ذكر لما ذكر نصرته لإبراهيم ذكر أن نصرته للأنبياء سنة ماضية من نبي الله نوح إلى يعني أنبيائه ورسله في كل زمان. فذكر أن الله نجى لوطا ومن آمن معه، ثم كذلك نجى نوحا من قبل. نعم. ثم تنتقل الآيات إلى قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. وداود وسليمان ماذا ذكر الله تعالى عنهم هنا في سورة الأنبياء؟ قال إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، إلى آخر الآيات. فتأمل هنا ذكر هذه القصة عن نبي الله داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. وداود وسليمان، أذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. في الحرث يعني ماذا؟ الزرع، لأن الحرث حرث الأرض سبب لإنبات الزرع، نعم، فيسمى الشيء بسببه. قال إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. ما معنى نفشت؟ تفلتت ليلا، فالنفش ما يكون إلا بالليل، كما قال قتادة رحمه الله قال والنفش لا يكون إلا بالليل. النفش بمعنى الانتشار، ذلك الصوف المنفوش يعني إيش؟ منتشر غير مجموع. نفشت الصوف يعني نشرته. فهؤلاء كان عندهم غنم فانتشرت غنمهم ليلا، فدخلت في بستان فيه كرم يعني فيه عنب، فأفسدت هذا البستان، أكلت العنب كله وما أبقت ولا قطفا من عنب ولا ورقة. لما أصبحوا رأوا أن غنم هؤلاء يعني أفسدت بستان القوم الآخرين، فاختصموا إلى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ونقرأ القصة كما جاءت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جمع من السلف، ابن عباس ومسروق، قال كان ذلك الحرث كرما قد تدلت عناقيده فنفشت فيه غنم القوم فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته. فأتوا داود عليه الصلاة والسلام، فماذا قضى داود؟ نعم، قال مدام أن الغنم أفسدت البستان فأصحاب البستان يأخذون الغنم هذه بهذه. وفي الغالب كأنهم حسبوا، يعني كأنه رأى قيمة البستان تساوي قيمة الغنم تقريبا، فأعطى الغنم لأصحاب البستان. فقال فقضى بالغنم لصاحب الكرم. فقال نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام: غير هذا يا نبي الله. هو أبوه. ماذا حكم سليمان؟ نعم، بماذا حكم سليمان؟ نعم نعم، يكون هناك يعني إحسان وصلح بينهما. فنبي الله سليمان حكم بأن يأخذ أصحاب البستان الغنم ماذا؟ فترة، يعني أصحاب الغنم يصلحون البستان، يزرعون البستان مرة ثانية. أصحاب الغنم يزرعون البستان الذي أفسدته أغنامهم، يصلحون البستان، يزرعونه فإلى أن ينتهوا. فإذا انتهوا من زراعة البستان طبعا، والغنم في هذه الفترة تكون لمن؟ لأصحاب البستان، يستفيدون من لبنها. ثم إذا انتهى أصحاب الغنم من زراعة بستان رد أصحاب البستان الغنم على أهلها ورجع البستان إليهم. فنبي الله سليمان حكم بهذا، قال تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعها، ويعطى أهل الغنم الكرم يعني العنب فيعمروه ويصلحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم. ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم. فاستحسن نبي الله داود هذا القضاء من ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، أعجب بهذا القضاء. فلذلك الله تعالى قال ففهمناها سليمان، قال إذ نفشت فيه غنم القوم. ثم تأمل أيضا، علق الله القلوب بمراقبته، قال وكنا لحكمهم شاهدين. وهكذا سبحان الله القرآن يعني له لفتات لطيفة في تعليق القلوب بالله في ختام الآيات، يربطها بأسماء الله وصفاته ومراقبته. وكنا لحكمهم شاهدين، هذا في تذكير للقاضي والحاكم أن الله تعالى شهيد عليه وعلى حكمه. وأنت في بيتك مع زوجتك مع أولادك في عملك في القضاء في أي مكان، الإنسان ما يعني لابد أن يكون قاضي حتى يحكم، لا، ترى أنت تحكم على زوجتك، تحكم بينك وبين أولادك، تحكم على موظفيك في العمل، تحكم على نفسك. قال وكنا لحكمهم شاهدين، فاستشعر مراقبة الله تعالى وأن الله شهيد على ما تقول وما تعمل. ثم قال ففهمناها سليمان، الله تعالى رزق سليمان عليه الصلاة والسلام فهما دقيقا فحكم بهذا الحكم الذي فيه مصلحة للطرفين. قال وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا تتوهم أن حكم نبي الله داود كان خطأ، لا، حكم نبي الله داود صحيح، لكنه نظر إلى جانب ماذا؟ إلى جانب العدل، نظر إلى جانب العدل هذه بهذه. لكن سليمان عليه الصلاة والسلام نظر إلى جانب ماذا؟ المصلحة والإحسان والرفق، أن يكون صلح بين يعني الطرفين. قال وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه الآيات الإخوة يعني استفاد منها فوائد، يعني من هذه الفوائد جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء يؤيدهم الله بالوحي، لكن أيضا النبي في الأصل هو بشر، فقد يجتهد أحيانا في بعض المسائل، لكن الله تعالى لا يقره على خطأ محض، لا يقره على يعني يعني شيء يخدش في يعني حكمه أو رسالته، كما ذكرنا في قصة بني أبيرق. ولذلك يعني الله تعالى هنا يعني بيّن أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بحكمه، لكن سليمان عليه الصلاة والسلام وفق لحكم أصلح، وهذا يرجع إلى كمال فهمه واجتهاده عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المتخاصمين إليه من يعني الغش، لأنه في النهاية بشر، وقال يعني أقضي له على نحو ما أسمع، فحتى لو قضى له بقضاء وكان يعني غير صادق فيه في دعواه، فهذه قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها كما جاء في الحديث. طيب، أيضا من الفوائد الإخوة أن الفهم نعمة فريدة من الله جل وعلا، الفهم نعمة فريدة وعظيمة من الله جل وعلا. تأمل، الله تعالى أثنى عليهما بالحكم والعلم، لكن خص نبيه سليمان بزيادة الفهم، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم نعمة عظيمة. ولذلك سئل علي رضي الله عنه لما ظهر بعض الناس وغلوا في علي، سألوا هل عندكم شيء غير القرآن غير الوحي؟ فقال علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة، كان فيها بعض الأحاديث يعني في الديات وفكاك الأسير والحدود، فقال علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم نعمة من الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله فالفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهم غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. تجد يعني الكل يقرأ الآيات ويفهم المعاني الظاهرة، لكن الله يفتح على قلب مثلا من أقبل عليه واشتاق لتلاوة كلامه وفهم معانيه وأسراره، فتجد أن الله يفتح عليه ووفقه. ولذلك إذا أردت الفهم أولا عليك أن تصفي قلبك، لأن هذا الفهم نور من الله يقذف في القلوب، فلا بد أن تهيئ قلبك لهذا النور بصفاء القلب، بتوحيد الله، بالإخلاص لله، بأنك ما تريد إلا الله، وتحلي قلبك بمحبة الله والشوق للقائه ومحبة كلامه والشوق لمعرفة معاني القرآن، ثم تجتهد بقدر استطاعتك، فتجد أن الله تعالى يفتح على الإنسان. الله أحيانا الإنسان فقط يشعر في قلبه بمحبة للآيات التي يقرأها وأنه يريد أن يفهم منها معاني، تجد سبحان الله تتوارد عليه معاني ما كانت تخطر بباله، سبحان الله. وهذا أيضا يأتي الإخوة ببركة مجالس الذكر. من أسباب الفهم كما يمر معنا في الدروس أحيانا يقول هذه فائدة ما كانت تخطر ببالنا، أو بعضكم يأتي بكلام أو فائدة نستفيد جميعا، وهذا ما يكون بمتابعة الدروس بالنت أو بالأشرطة أو بوسائل الإعلام. نعم فيها خير وبركة، لكن ما تغني عن مجالس العلم والذكر في المساجد. هذه جنة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، وأعظم ذكر القرآن الكريم. ولذلك أيضا جاء في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال الفهم الفهم فيما أدلي إليك. أيضا من فوائد هذه الآيات الأصل في الحكم أن يكون بالعدل، ولكن الإحسان والإرفاق أولى إذا رضي الخصمان، فإذا رضي الخصمان بالرفق والإحسان فهذا أولى من مجرد العدل. وهكذا كان حكم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فنبي الله سليمان يعني حكم بما فيه رفق. فانظر الآن، صحيح أصحاب الغنم يعني مساكينهم أيضا ما يدرون، الغنم نفشت وانتشرت ليلا فأفسدت بستان بني فلان مثلا، طيب هذه بهائم ما استطاعوا ضبطها مثلا، أو تكاسلوا فرطوا، المهم فالرفق كما حكم نبي الله سليمان أن لا تذهب غنمهم مطلقا، بل يستفيدون أو يعني ترجع إليهم، لكن يصلحون ما أفسدت الغنم وترجع إليهم الغنم، وفي الوقت نفسه أهل البستان يستفيدون من يعني لبنها ومنافعها. وأيضا في هذه القصة يعني من الفوائد يعني الحث على التسامح في الخصومة، الحث على السماحة عند الخصومة، الحث على السماحة عند الخصومة والرضا بالصلح، والرضا بالصلح والإرفاق. يعني إذا كان الأمر ما يضر الخصم الآخر فعليه أن يكون سمحا وما يشح بحقه. فمثلا أصحاب البستان هنا هم الذين لهم الحق، فكان بإمكانهم أن يقولوا لا نحن ما نريد حكم سليمان، نحن نريد حقنا الآن، نريد الآن تعويض. فمن حقهم أن يأخذوا الغنم في نفس الوقت كما حكم نبي الله داود، خلاص هذا حقنا نحن ما نتنازل عنه، فمن حقهم هذا. لكن تأمل حصل هناك إيش يعني تراضي بين الطرفين، ما عليه أنت تصلحون البستان ونحن نستفيد من الغنم، أنت ليس من حقك أن تلزم الخصم أن يستفيد من الغنم. أفرض أن قال أنا ما أريد أن أستفيد من الغنم، ما أريد لبنها، وين أربي الغنم مثلا؟ فليس من حق الحاكم أن يفرض عليه الإحسان والرفق، لكن نقول في الوقت نفسه يعني السماحة مطلوبة، والسماحة والتراضي هذه من أخلاق المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ولذلك يشبه هذه القصة في الحكم بالرفق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير والأنصاري، كما تعرفون في القصة لما كان ماء الحرة يعني القناة كانت أولا تمر بأرض الزبير ثم تمر بأرض الأنصاري، فالأنصاري طلب من الزبير أن يعني يجري الماء أولا إلى أرضه ثم هو يرد الماء إلى أرض الزبير. فالزبير قال لا، الماء يأتي عندي أولا، فأنا أخذ يعني قدر ما يعني ضرورتي ثم أرسله إليك. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يمسك الزبير الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء إلى جاره، مع أن الزبير كان من حق أن يأخذ أكثر من هذا المقدار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بماذا؟ بالرفق والإحسان، يعني خذ يعني فقط ضرورتك ثم أرسل الماء ثم يرجع إليك مرة أخرى. فعفى الله عن الأنصاري ورضي عنه، قال آن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يليق أبدا، لكن بشر وكلا وعد الله الحسنى رضي الله عنهم. فلم يرضى الأنصاري بهذا، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أرسل إليه الماء، يعني استوفي حقك كاملا حتى يصل إلى أعلى يعني جدار الماء ثم بعد ذلك أرسل الماء إليه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأرفق. كذلك في قضاء عمر على محمد بن مسلمة رضي الله عنه، لما أيضا حصل يعني خلاف بينه وبين الضحاك بن خليفة، وقال يعني لأنه يعني منع من مرور الماء من أرضه إلى أرض جاره، فقال له عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، يعني أنت تستفيد ثم هو يستفيد. قال محمد لا والله. فقال عمر رضي الله عنه والله لا يمرن به ولو على بطنك، ففعل. فإذا يعني يكون هناك حكم بالتراضي والسماحة والإرفاق، فإذا لم يستجب أحدهما فيلجأ إلى العدل الذي يعني يضبط الأمور بين العباد. كذلك من الفوائد الإخوة أن حكم هذه القضية في شرعنا، لو حدثت هذه القضية في شرعنا، هل هذه الآية منسوخة مثلا في شريعتنا أو لها نفس الحكم؟ الذي عليه جمهور العلماء أن الماشية نعم إذا التفريق بين الليل والنهار، التفريق بين الليل والنهار، فإذا نفشت الغنم ليلا فيلزم الضمان على أصحاب الغنم، يلزم الضمان على أصحاب الغنم كما حكم نبي الله داود، وهذا لا ينفي حكم سليمان، لأن سليمان حكمه من باب ماذا؟ الإرفاق والإحسان، وهذا يعني مطلوب، لكن نحن الآن نتكلم عن أصل مسألة. فإذا كان هذا ليلا كما هو في الآية إذ نفشت فيه فيلزم الضمان، أما إذا كان بالنهار فلا ضمان على أصحاب الماشية. لماذا؟ لأن بالنهار الأصل في الماشية ماذا؟ أنها تسوم وترعى في الأرض، فعلى أصحاب البستان حفظ بساتينهم في النهار. أما في الليل فالأصل ماذا؟ أن أصحاب الماشية هم الذين إيش يحفظون مواشيهم عن بساتين الناس، فإذا نفشت ليلا فعلى أصحاب الماشية الضمان، وهذا الحكم الذي هو الذي عليه جمهور العلماء، نعم، خلافا للحنفية الذين يقولون لا ضمان لا في الليل ولا في النهار لأنه ما تعدى، وهذه مجرد ماشية ما تفهم. المهم لكن الذي عليه جمهور العلماء هو هذا الحكم، كما في حديث ناقة البراء بن عازب لما دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحائط حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. والحديث وإن كان مرسلا لكن تلقاه العلماء بالقبول، كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فإذن الآية يعني باقية يعني في شريعتنا، ولعلنا نختم ب طلنا عليكم من الليل الآن يتأخر الله. أيضا في هذه الآية يعني عذر للقضاة إذا بذلوا جهدهم واجتهدوا في إصابة الحق. جاء عن إياس بن معاوية قال لما استقضي أتاه الحسن فبكى إياس، فقال له الحسن ما يبكيك؟ قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب الحق فهو في الجنة. طبعا قول اجتهد فأخطأ فهو في النار هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن الحديث الآخر القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، القاضي اللي في الجنة عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، أما الذي لا يعرف الحق ويعني لا يحكم به طبعا هذا في النار، وكذلك الذي يعني يقضي بدون يعني معرفة بدون اجتهاد فهذا في النار، إن أصابت أصابت وإلا فهذا في النار. فقال له الحسن إن فيما قضى الله أو إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس، فتلا عليه الآية ثم قال فأثنى الله على سليمان ولم يضم داود. ثم قال الحسن إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا لا يشتروا به ثمنا قليلا ولا يتبع فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وقال فلا تخشوا الناس واخشوا حقا، هذه قواعد في القضاء. نعم، أما الأنبياء فقد عصمهم الله. وقال الحسن البصري رحمه الله لولا هذه الآية لرأيت القضاة قد هلكوا ولكن أثنى الله على سليمان عليه الصلاة والسلام بصوابه، وعذر داود عليه الصلاة والسلام باجتهاده. وكما قلنا يعني حكم نبي الله داود راجع إلى العدل أيضا. ثم يعني لا بأس أن نذكر يعني شيئا من ما يتعلق بفهم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، ففهمناها سليمان. تعرفون القصة التي رواها البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: يرحمك الله وابنها، لا تشق. فقضى به للصغرى، فقضى به للصغرى. هذا واضح، تأمل إلى يعني رحمة الأم هي القرينة التي يعني اكتشف بها سليمان يعني الحق في هذه القضية. بوب النسائي عليه قال: الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. فهذه من طرق القضاء. كذلك جاء يعني روي سند فيه شيء من الضعف لكن يستأنس به، أن أربعة رجال من بني إسرائيل راودوا امرأة حسناء من بني إسرائيل فامتنعت، فاتفقوا عليها فشهدوا زورا عند نبي الله داود أنها تمكن نفسها من كلب والعياذ بالله، هكذا رموها في عرضها هؤلاء الأشرار. وإذا شهد أربع يعني شهود، هذه يعني شهادة حد الزنا. فما كان من نبي الله داود إلا أن أمر برجمها، عدول في الظاهر يشهدون بمثل هذا. فالمهم عرضت القضية على نبي الله سليمان، لأن لما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان، فبعض الناس الظاهر عرف بالقضية فمثل يعني القضية تمثيلا أمام نبي الله سليمان، فقال نبي الله سليمان قال: فرقوا بينهم بين هؤلاء الأربعة. فسأل أولهم قال: ما لون الكلب؟ يعني هو يشهد بشهادة رؤية، قال: رأيت المرأة تمكن نفسها من كلب. فقال الأول: ما لون الكلب؟ قال: أسود. ثم عزله. جاء الثاني: ما لون الكلب؟ قال: أحمر. فعزله. قال الثالث: أغبش. قال الرابع: أبيض. فأمر بقتلهم. ويعني المرأة يعني سلمها الله تعالى وبرأها. فالشاهد أن يعني الله تعالى سبحان الله الفهم حقا يعني نور يقذف الله تعالى في قلب من يشاء. وأعظم ما ينبغي المسلم أن يصرف إليه فكره وفهمه وعقله كتاب الله جل وعلا. كم صرفنا عقولنا الإخوة في علوم الدنيا من أول ابتدائي إلى الثاني عشر ونحن ندرس لأجل الدنيا. نعم استفاد الإنسان علوما طيبة، لكن يعني كثير من يعني العلوم درسها لأجل الدنيا، وبعد ذلك درس في الجامعة والحمد لله ومن الله عليك بعلم يعني فيه خير للمسلمين طيب، لكن يعني لماذا ما تجعل على الأقل في اليوم لو ساعة نصف ساعة تجلس فيها مع كلام الله تعالى تتدبر الآيات، حتى لو استعنت بكتاب يسير للتفسير لكن أنت تدبر بنفسك. هذا القرآن مفتوح للناس جميعا يتدبرون، أفلا تدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتجد أن الله يفتح لك من المعاني تقيدها تكتبها ما تدري لعل الله ينفع بها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.